بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. فحي الله الإخوة الأكارم في هذه المجموعة المباركة، الذي أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم جميعا إلى ما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. سوف يكون إن شاء الله تبارك وتعالى من هذه الليلة وفيما يستقبل من الليالي القادمة بإذن الله تبارك وتعالى لقائي معكم حول تعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المبجل محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله رحمة واسعة، الذي توفي في سنة 620 بعد الهجرة. إخواني، لا شك أن مذاكرة التوحيد ومعرفة التوحيد وما يتعلق به من الأمور الواجبة التي أوجبها الله تبارك وتعالى على عباده، كما سيأتي معنا بيان ذلك وتوضيحه من خلال ذكر الأدلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. وأنا في البداية أذكر نفسي وإياكم بإخلاص العمل لله تبارك وتعالى، وأيضا بالاستفادة من الوقت، لا سيما في هذه الأزمة التي تمر بنا وبالعالم كله، بأن نجعلها فيما ينفعنا ويقربنا إلى الله تبارك وتعالى. وأوصي إخواني بأن يفيدوا أهل بيتهم من زوجاتهم وأولادهم وبناتهم من هذه الدروس والتعليقات، سواء كانت في هذه المجموعة أو غيرها من المجموعات الأخرى، حتى يملأوا وقتهم بما ينفعهم وبما يفيدهم من العلم النافع، وأيضا يتبعوه بالعمل الصالح. كتاب التوحيد هو من أجل الكتب وأفضلها في بيان حق الله تبارك وتعالى على عباده، وقد اعتنى به أهل العلم شرحا وتوضيحا وتفصيلا، وبيان مقاصده وبيان فوائده وما فيه من المعاني العظيمة والدلائل التي تنفع القارئ والمستمع. وأنا في لقائي معكم في هذه المجموعة، فإنني لن أتي بشيء جديد، بل سأكون واسطة فيما يسر الله عز وجل من نقل كلام أهل العلم أو تبسيطه وتوضيحه. وسيكون بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الدروس قراءة للباب أولا، ثم بعد ذلك التعليق على ما في الباب من آيات وحديث ومفادها وما تدل عليه، ولن يكون هناك إسهاب وتطويل، فمن أراد الإسهاب والتطويل والتوسع في المسائل المتعلقة في هذا الكتاب فيرجع إلى ما كتبه أهل العلم، لا سيما تيسير العزيز الحميد أو فتح المجيد أو القول المفيد أو ما كتبه وألفه الشيخ العلامة صالح الفوزان أو الشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وغيرهم من أهل العلم، فإن فيه الإفادة والنفع بإذن الله تبارك وتعالى. هذه المقدمة أقولها حتى أبين لإخواني يعني ما هو منهجنا في سيرنا على هذا الباب، وسأرسل لكم ما سجلته الآن ثم أبدأ مرة أخرى بالتسجيل، وسيكون بإذن الله عز وجل معنا يعني بقدر الاستطاعة نقرأ ربما 3 أبواب أو 4 أبواب، ثم بعد ذلك يعني نقف بإذن الله عز وجل. يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. المصنف رحمه الله تعالى عنون لهذا الباب، أو جعل يعني في مقدمة هذا الباب، أن سماه كتاب التوحيد. ومراده من ذلك أن يبين السبب الذي بعث الله عز وجل به الرسل، والذي من أجله خلق الخلق، وهو توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته جل وعلا، وأن هذا الأمر مأخوذ من دلالة الكتاب والسنة. وأيضا هذا الكتاب فيه بيان ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر ونحو ذلك من الأمور التي يجب على المسلم أن يحذر منها. والتوحيد إخواني هو أن يفرد العبد ربه تبارك وتعالى بالعبادة، وهو ينقسم إلى 3 أقسام: توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالخلق والرزق والتدبير. والنوع الثاني توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يوصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. وأما النوع الثالث وهو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، وهو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادات كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل والدعاء والنذر وغيرها من العبادات التي شرعها الله تبارك وتعالى لعباده. وبدأ المصنف رحمه الله بقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومراده رحمه الله تبارك وتعالى أن يبين الحكمة التي خلق الله عز وجل الإنس والجن من أجلها، وهي عبادة الله تبارك وتعالى وطاعته، وطاعته تكون بامتثال أمره واجتناب نهيه. والعبادة هي كل ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مما يحبه الله تبارك وتعالى. وهذه العبادة لا بد أن يكون فيها كمال الذل مع كمال المحبة والخضوع لله عز وجل. فهذه الآية العظيمة تبين الغاية والحكمة من خلق الناس، فإذا علم العبد ذلك وتيقنه، وعلم أن الله عز وجل لم يخلقه هملا ولم يتركه شدع، وإنما أراد منه أن يكون عبدا لله عز وجل وحده لا شريك له، لا يرجو إلا الله، ولا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله عز وجل، فإنه سيسعى في تحقيق هذا الأمر وبيانه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى قول الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ومراده رحمه الله أنه أن يبين أن الله تبارك وتعالى ما ترك أمة من الأمم إلا وبعث إليها رسولا، والرسول هو الذي أرسله الله تبارك وتعالى بشرع وبدين إلى أمة مخالفة ومعاندة حتى يدعوها إلى عبادة الله وحده تبارك وتعالى. وغاية الرسل من ذلك أن يبينوا للناس أن عبادة الله تبارك وتعالى أمر واجب على الناس، وأن ينبذوا عبادة ما سواه من الأصنام ومن الأوثان. ولذلك قال الله تبارك وتعالى عنهم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، ثم قال: واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت هو مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، وقد عرفه ابن القيم رحمه الله تعالى فقال: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فهذه الآية تدل على أن أولا دين الرسل دين واحد لم يختلف، وهو دعوتهم إلى عبادة الله وحده تبارك وتعالى. وكذلك أيضا مما دلت عليه الآية أن الرسالة عامة لكل أمة قد مضت، وأيضا تبين لنا أمرا مهما، وهو أنه لا يمكن للعبد أن يحقق التوحيد إلا بكفره بما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. ثم ذكر أيضا الشيخ رحمه الله قول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى يعني بمعنى أمر، وأوصى بعبادته وحده لا شريك له، وأيضا أوصى بالإحسان إلى الوالدين بالبر، والبر هو طاعتهما وخفض الجناح لهما والتواضع للوالدين. ثم ذكر أيضا رحمه الله تبارك وتعالى قول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا أمر من الله تبارك وتعالى بعبادته وحده لا شريك له جل وعلا، بأن يفردوه بالعبادة وألا يشركوا به شيئا مهما كان ذلك الشيء، مهما كان ذلك الشيء، فإنه لا يجوز لهم أن يشركوا بالله تبارك وتعالى. فهذه الآية العظيمة جمعت بين وجوب إفراد الله تبارك وتعالى، وأيضا وجوب الابتعاد عن الشرك واجتنابه. وأيضا ذكر قول الله تبارك وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وهذه الآية هنا ربنا تبارك وتعالى يقول: هلموا وأقبلوا يا عبادي أن أتلو عليكم وأن أقص عليكم، يعني هلموا، يعني قل يا محمد تعالوا وأقبلوا حتى أقص عليكم ما يريد ربكم تبارك وتعالى منكم. وأعظم ما يريد الله عز وجل منهم أن يعبدوه وأن لا يشركوا به شيئا. ثم أعقب هذه الآية بحديث عبد الله بن مسعود، وذلك في قوله: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا مقصود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يبين أنه أن ينظر إلى هذه الوصية كأنها كتبت وختم عليها بختم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أهمية ما في هذه الآية من الوصايا والمنافع العظيمة التي أمر الله عز وجل بها وأوصى بها. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وبين فيه أعظم حق لله تبارك وتعالى، وهو أن يعبد الله تبارك وتعالى ولا يشرك به شيئا. ومن عظيم فضل الله على عباده أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وسيأتي توضيح لهذه المسائل بإذن الله تبارك وتعالى أكثر من خلال الأبواب. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى. انتهى الباب الأول، وإن شاء الله سأعقبه بالباب الثاني. الباب الثاني قال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما من حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وللترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا مراد المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر هذا الباب، وهو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، بعد أن ذكر في الباب الأول وجوب التوحيد، حتى يبين لنا أن للتوحيد فضلا عظيما. وهذا الفضل العظيم هو تكفير الذنوب، فهو الحسنة العظيمة التي يحملها العبد معه إلى الله تبارك وتعالى وفي سيره إلى الله عز وجل. إذ أن التوحيد حسنة لا تقابلها أي حسنة أبدا، فهي أعظم الحسنات وأفضلها. ولذلك من كان موحدا لله تبارك وتعالى فإنه يكون معه السبب المانع من الخلود في النار، إذا كان ذلك التوحيد عامرا به قلبه. وأيضا أن جميع الأعمال متوقفة من ناحية القبول على توحيد العبد لله تبارك وتعالى. ثم أيضا من فضائل هذا التوحيد العظيم أن الله تبارك وتعالى قد بين أنه مع أهل التوحيد، معهم معية النصر ومعية التأييد، وأن الله عز وجل لا يتركهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. وأعظم ما يحفظ العبد من حق الله عز وجل هو توحيد الله تبارك وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذه الآية العظيمة تبين فضل التوحيد، تبين فضل التوحيد، وأن من مات على التوحيد ولم يصر على الكبائر فله الأمن التام وله الهداية المطلقة بإذن الله تبارك وتعالى. فقوله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي لم يخلطوا إيمانهم بالشرك وبالكفر، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذه الآية قالوا يا رسول الله ومن منا لم يظلم نفسه؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا يبين لنا أن المقصود من قوله الذين آمنوا أي وحدوا الله تبارك وتعالى وأخلصوا العبادة له سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله. ومعنى من شهد أن لا إله إلا الله أي من قال هذه الكلمة عالما بمعناها وعاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا، شهد لله تبارك وتعالى بالوحدانية وأعلن ذلك وتكلم به، وكان ذلك كله مبني على اليقين والإخلاص والصدق لله تبارك وتعالى. وهذه الكلمة العظيمة وهي كلمة لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. ثم ذكر قوله عليه الصلاة قولا ثم جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن محمدا عبده ورسوله. وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد، ولكنه رسول مصدق عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه رد كما سيأتي أيضا عند قوله أن عيسى عبد الله ورسوله، حتى لا يقع الناس فيما وقع فيه النصارى على فيما وقع فيه اليهود والنصارى في حق عيسى عليه السلام. ومعنى أن يشهد العبد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة معناه تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، وأن ينتهي العبد عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر، وأن لا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم واسطة بيننا وبين الله تبارك وتعالى بتبليغ أمر الله وتبليغ وحيه. ثم قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله. فهذه الكلمة العظيمة فيها رد على اليهود وفيها رد على النصارى، فإن النصارى زعموا أن عيسى هو الله أو ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة، فكذبهم الله تبارك وتعالى بهذا حينما تكلم عيسى في المهد فقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ورسوله فيه رد على اليهود الذين أنكروا رسالة عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وكلمته ألقاها إلى مريم، وهي قول الله تبارك وتعالى: كن، فكان بكلمة الله تبارك وتعالى، فخلقه الله عز وجل بهذه الكلمة. ومعنى قوله وروح منه أي أنه روح من الأرواح التي خلقها الله تبارك وتعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام: وأن الجنة حق والنار حق، فمعناها أنه يشهد أن الجنة حق خلقها الله تبارك وتعالى، وهي جزاء لأوليائه وعباده الموحدين المتقين الصادقين معه سبحانه وتعالى، وأن الجنة موجودة الآن وأنها لا تفنى ولا تبيد. وأيضا يشهد أن النار التي أخبر الله عز وجل التي هي مثوى الكافرين بأنها حق وأنها موجودة الآن وأنها لا تفنى ولا تبيد. ثم قوله عليه الصلاة والسلام: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، ومعناه على ما كان من العمل من صلاح وفساد. فإن العبد إذا جمع بين أمر صالح وأمر فاسد فإن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة، إما أن يدخلونه دخولا أوليا وذلك بعفو الله تبارك وتعالى عنهم بأن يعفو عن ذنوبهم، وإما أن يدخلهم الله النار فيمحص ذنوبهم ثم بعد ذلك يدخلهم جنات النعيم. وهذا الحديث مناسبته للباب أن من شهد بهذه الخمس العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن علم ويقين فإن ذنوبه يكفرها الله تبارك وتعالى ويدخله الله تبارك وتعالى بعد ذلك الجنة بفضل ذلك التوحيد العظيم. ثم ذكر حديث عتبان رضي الله عنه أن الله تبارك وتعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى، أي أن يكون مقصوده بهذه الكلمة خالصة لله تبارك وتعالى وابتغاء مرضاته جل وعلا.
فهو يفيد أن فضل التوحيد وتكفيره للذنوب إنما يكون يعني فائدته إنما تكون حينما يخلص العبد لله تبارك وتعالى. فمن وحد الله قولا واعتقادا وعملا حرم الله عز وجل عليه دخول النار، وذلك بفضل التوحيد. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في بيان فضل هذه الكلمة العظيمة، وذلك حينما سأل موسى الله تبارك وتعالى بأن يعلمه ذكر خاص له هو دون غيره من سائر الناس، فقال الله عز وجل قل لا إله إلا الله، فموسى عليه السلام قال يا ربي كل عبادك يقول ذلك، فبين الله عز وجل له عظم هذه الكلمة العظيمة كيف أنها أفضل من السماوات والأرض، ولذلك قال لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، وهذا فيه إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه، والأراضين السبع في كفة، وهذا فيه أيضا إثبات أن الأراضين سبع كما أن السماوات في سبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. ثم ختم بعد ذلك بحديث أنس رضي الله عنه، وذلك بقول الله تبارك وتعالى يا ابن آدم يخاطب عباده لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بملء الأرض، بملء الأرض ذنوب وخطايا، ثم لقي الله لا يشرك به شيئا فإن الله يكرمه، إذ أنه كان موحدا لله تبارك وتعالى، فيأتيه بقرابها بملئها مغفرة وعفوا وسترا. فنسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ذنوبنا. هذا الحديث يسمى من الأحاديث القدسية، وبالمناسبة يا إخوان الحديث القدسي هو من كلام الله تبارك وتعالى لفظا ومعنا، وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، ويخطئ من يقول أن الحديث معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نبه على هذا الشيخ العالم الفاضل الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، وبين أن هذا القول هو قول المعتزلة ولا يعرف عند أهل السنة أبدا. أما الباب الثالث فهو قول المصنف رحمه الله تعالى باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، قال فما صنعت، قال ارتقيت، قال فما حملك على ذلك، قلت حديث حدثناه الشعبي، قال وما حدثكم، قال قلت حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمة، فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. هذا الباب العظيم
بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى وجوب التوحيد وفضل التوحيد، أعقبه في بيان تحقيق التوحيد. وتحقيق التوحيد هو أن يخلص العبد توحيده وأن يصفيه من ثلاثة أمور. هذه الأمور الثلاثة: الشرك، سواء الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، والبدع التي هي بريد الكفر، وأيضا الثالثة هي المعاصي. فيبتعد عن المعاصي، فإذا وقع فيها تاب إلى الله تبارك وتعالى، فيقوم بهذا التوحيد قياما صافيا مبنيا على العلم والعمل، فإنه متى ما كان كذلك كان جزاؤه بأن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم ذكر رحمه الله من الأدلة التي تدل على بيان هذه الحقيقة العظيمة، ذكر قول الله تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ومراده من ذكر هذه الآية في هذا الباب أن الله تبارك وتعالى قد وصف إبراهيم بهذه الصفات العظيمة التي هي أعلى المراتب، أعلى المراتب في تحقيق التوحيد، فمن التي فيها بيان أعلى مراتب التوحيد، فمن أراد أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب عليه أن يقتدي بإبراهيم عليه السلام في تحقيق هذه الصفات. وهذه الصفات أربع: أولها أن إبراهيم كان أمة، ومعنى أمة أي أنه قدوة وإماما ومعلما للناس، ومعلما الناس الخير الذي بعثه الله عز وجل به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ثم ذكر أنه كان قانتا، ومعنى قانتا أي أنه كان مداوما على طاعة الله عز وجل، متبتلا مجتهدا في طاعة الله عز وجل. ثم قال من أوصافه أنه كان حنيفا، أي أنه حنيفا مقبلا على الله تبارك وتعالى بإخلاص الدين له، ومعرضا عن كل ما سواه، عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى مما يعبد من دونه. ثم ذكر تلك الصفة الأخيرة، وهو أنه لم يكن إبراهيم من المشركين، لا في قوله ولا في عمله ولا في اعتقاده. والسبب ما هو؟ هو سبب إخلاصه لله تبارك وتعالى، وأيضا كمال صدقه في إقباله على الله عز وجل. ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى في مدح عباده المؤمنين: والذين هم بربهم لا يشركون. فهم لا يعبدون غير الله تبارك وتعالى، بل يعبدونه وحده تبارك وتعالى. فمن حقق هذه الصفة فعبد الله تبارك وتعالى وخلص ذلك التوحيد، فإنه سيكون من أهل الجنة ويدخلها بغير حساب ولا عذاب. ثم ذكر حديث حسين بن عبد الرحمن رضي الله عنه ورحمه، أنه كان عند سعيد بن جبير، وجاء فيه يعني جاءت فيه أن سعيدا سأل: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ والمقصود بالكوكب النجم الذي سقط، والبارحة هي الليلة الماضية. فقال حسين بن عبد الرحمن: أنا. ثم أشار إلى إشارة لطيفة جميلة التي ينبغي للعبد أن يتنبه لها، ثم قال: أما إني لم أكن في صلاة. وهذا حتى يدفع عن نفسه ماذا؟ حتى يدفع عن نفسه الرياء، فلا يعني يدخل عليه بأن يظن بأنه كان قائما يصلي. ثم سأله: ماذا صنعت؟ فقال: ارتقيت، يعني طلبت الرقية، طلبت من يرقيني.
ثم سأله: وهكذا ينبغي للإنسان؟ قال: فما حملك على ذلك؟ أي ما الذي جعلك تفعل هذا الفعل بأن تطلب من يرقيك؟ فقال: وهكذا كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل من العبادات ينبغي أن يكون مبنيا على الدليل، الدليل المأخوذ من الكتاب والسنة. ثم ذكر له عمدته في هذا الباب أو بفعله هذا، فقال: حديث حدثناه الشعبي عن بريدة ابن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمة. والعين هي التي تصيب الإنسان من غيره ممن يحسده، والعين حق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها تدخل الجمل القدرة وتدخل الرجل القبر. ولذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء إذا رأى ما يعجبه سواء في نفسه أو في أهل بيته أو في ماله أو عند إخوانه من المسلمين أن يبرك على ذلك. ولذلك قال: على ما يقتل أحدكم أخاه، فإذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، يعني يقول: اللهم بارك، اللهم بارك فيه، وهكذا يعني وغيرها. وأما الحمة فهي سم العقرب وما شابهها حينما يلدغ الإنسان، وهذا أيضا يدلنا على أن الأمور الحسية التي تصيب العبد من الأمراض وغيرها فإنه يداويها أيضا بالأدوية الشرعية، وهي الرقية الشرعية، وأفضل الرقية رقية الفاتحة والمعوذات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ختم كلامه فقال له: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. وهذا فيه بيان أن العلم أو أن العبد عليه أن يبني أقواله وأفعاله على العلم، بخلاف الذي يبنيها على الجهل وعلى الهوى أو ما شابه ذلك، فإنه يكون قد وقع في المحظور وخالف المشروع. ثم ذكر له سعيد بن جبير رضي الله عنه ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن بأن يكون على الصفة التي هي أفضل من ذلك، فذكر له حديث أن الأمم عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه رأى النبي ومعه الرهط، والرهط هم العدد القليل الذي يكون دون 10، والنبي وليس معه أحد، والنبي ومعه الرجل والرجلان. وهذا يدلنا يا إخوان على أن ليس من شرط قبول الدعوة، أو ليس من شرط وليس من شرط صدق الإنسان في دعوته أن يستجيب له الناس، فالإنسان يكون صادقا مخلصا لله تبارك وتعالى، ولكن يعرض عنه الناس بسبب أهوائهم وجهلهم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أمته، يعني حينما عرض عليه سواد عظيم وهي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر فيهم 70,000، وهؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالصحابة رضي الله عنهم أخذوا يدقون في ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج عليهم بيّن لهم صفات هؤلاء، الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم تلك الصفات وأن يجعلنا من أهلها. قال: هم الذين لا يسترقون، بمعنى لا يسألون الرقية، لا يسألون الرقية ولا يطلبونها، وأيضا لا يكتوون، أي لا يسألون الكي ولا يطلبونه، أو أنهم يتركون الكي بالكلية مطلقا، فلا يقبلون عليه، لأن الكي كما ذكر أهل العلم أنه مكروه. ثم قال: وأيضا من صفاتهم أنهم لا يتطيرون، بمعنى أنهم لا يتشاءمون، وسيأتي باب خاص في الطيرة بإذن الله تبارك وتعالى. ثم ختمها بالصفة العظيمة التي تجمع تلك الصفات كلها، أو السبب الذي جعلهم يتركون طلب الرقية وطلب الكي ويتركون التطير، أنهم على ربهم يتوكلون، بمعنى أنهم يعتمدون على الله وحده تبارك وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار. فمناسبة هذا الحديث للباب أن هؤلاء المؤمنين الذين وصفوا بهذه الصفات العظيمة أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب بسبب توكلهم وقوته، وأيضا بسبب إخلاصهم واعتمادهم على الله تبارك وتعالى. أكرمني الله وإياكم بذلك، وهذا هو الباب الأخير معنا في هذه الليلة، وغدا إن شاء الله تبارك وتعالى يكون لقائي معكم في إكمال باقي الأبواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. هذا هو اللقاء الثاني إخواني الذي ألتقي به معكم، نتذاكر فيه ونتدارس فيه كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد انتهى بنا المطاف عند الباب الثالث، وهو باب الخوف من الشرك، وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا الباب العظيم، وهو باب الخوف من الشرك، يبين لنا فيه المصنف رحمه الله تعالى أن من الواجبات المتحتمات ومن الأمور المهمة أن يعرف العبد الشرك وخطره، وأيضا أنه يجب عليه الحذر منه، يجب عليه الحذر منه. فكما أنه واجب عليه أن يتعلم التوحيد، فإنه يجب أيضا عليه أن يتعلم الشرك حتى يحذر منه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوخيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. والشرك قد ذكر أهل العلم هو اتخاذ الشريك أو الند مع الله تبارك وتعالى، ويكون في الربوبية، ويكون في الألوهية، ويكون أيضا في الأسماء والصفات. أما شرك الربوبية فقد مثلوا له أهل العلم، هو أن يجعل يعني أن يصف بعض الخلق بما هو خاص لله من أفعاله، كأن يزعم بأنه يعلم الغيب، أو أنه له القدرة المطلقة في إحياء الموتى، أو ما شابه ذلك، كما هو معروف عند الرافضة وعند الباطنية وعند غلاة الصوفية. وأما الشرك في الأسماء والصفات فهو أيضا أن يصف غير الله تبارك وتعالى بما هو خاص لله عز وجل، كما فعل أهل الجاهلية حينما أخذوا من أسماء الله تبارك وتعالى فأطلقوها على أسماء آلهتهم اللات والعزى وغير ذلك. وأيضا يدخل في شرك الأسماء والصفات هو جحد أسماء الله عز وجل وصفاته، فإن هذا من الشرك. وإن شاء الله لكل باب من هذه الأبواب أو هذه الأقسام سيأتي لها التفصيل أكثر وأكثر في هذا الكتاب. وأما الشرك في الألوهية فهو أن يصرف يعني أي عبادة من العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، أن يصرفها إلى غير الله تبارك وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله قال: وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الخليل المراد به هنا هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وربنا تبارك وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ أيضا محمدا صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة هي خالص المحبة، هي خالص المحبة. فإبراهيم هنا عليه السلام يدعو الله تبارك وتعالى، وهو إبراهيم الخليل إمام الحنفاء وكذلك أبو الأنبياء الذين جاءوا من بعده، إلا أنه كان يخاف على نفسه من الوقوع في الشرك، ولذلك قال إبراهيم التيمي رحمه الله قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. ودعاء إبراهيم هنا عليه السلام قال: وجنوبني، أي بمعنى اجعلني في جانب عن عبادة الأصنام، وباعد بيني وبينها، وباعد بيني وبينها. وقوله جنوبني أبلغ من قوله أبعدني، لأن جنوبني بمعنى اجعلني في ناحية بعيدة عنها، لا أقترب منها ولا من الوسائل التي توصل إلى عبادتها، ولذلك كان هذا الدعاء أبلغ في ذلك. فهذه الآية فيها أمران عظيمان: أن الإنسان مهما بلغت منزلته وبلغت مرتبته وعلى شأنه، فإنه يجب عليه أن يخاف على نفسه من الوقوع في الشرك، من الوقوع في الشرك، لأنه لا يؤمن جانبه ما دام أن الشيطان الذي توعد الإنسان موجود وباقي، وكذلك ما يقع في النفس من الميلان إلى بعض الأمور من المدح والثناء مما يقع منه من الأعمال الصالحة، فهو لا يأمن على نفسه. والأمر الثاني أنه لا ينجي العبد من هذا الأمر إلا الله تبارك وتعالى، إلا الله تبارك وتعالى. لذلك قال: وجنبني، دعا الله تبارك وتعالى بأن يجعله في جانب عن عبادة الأصنام فلا يكون واقعا في الشرك. فإذا لن يخلصك ولن يجعلك موحدا خالصا لله تبارك، مخلصا لله تبارك وتعالى، سالمة أعمالك من الشرك إلا الله تبارك وتعالى. فعليك أن تعتمد على الله عز وجل، وأن تتوكل عليه، وأن تبذل الأسباب، وأن تسأله أن يصرف عنك ذلك الشرك فلا تقع فيه. ثم ذكر قال: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه، يعني سأله الصحابة، فقال: الرياء. فالرياء طبعا، الرياء إخواني مأخوذ من الرؤية، وهو أن يتظاهر الإنسان بالعمل الصالح أو يحسن عمله حين ينظر إليه الناس حتى يحمدوه عليه ويثنوا عليه. وبالمناسبة، ما الفرق بين الرياء وبين التسميع؟ الرياء يكون في أثناء العمل، وأما التسميع فإنه يكون بعد العمل، أي بعد أن يعمل الإنسان العمل الصالح فيأتي ويتكلم عند الناس. الرياء طبعا شرك والعياذ بالله، وأما التسميع فهو ذنب، فهو ذنب. وإن شاء الله سيأتي معنا بإذن الله عز وجل فيما يأتي من الأبواب يعني كلام، أو ما هو يعني تفصيل واسع أكثر فيما يتعلق في هذا الباب. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على سادات الأولياء وهم الصحابة رضي الله عنهم، خاف عليهم من الوقوع في الشرك مع قوة إيمانهم ورسوخ دينهم وأيضا مخالطتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف عليهم من الوقوع فيه. فمن هم دون الصحابة رضي الله عنهم من باب أولى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. هنا من شرطية، مات يعني لم يتب من الشرك، لم يتب من الشرك، أي مات وهو مشرك بالله تبارك وتعالى، فهو يخرج من تاب قبل أن يموت، يخرج من تاب قبله. ثم قال: وهو يدعو، وهو يدعو يشمل كل عبادة. فيدعو هنا بمعنى كل عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، سواء كانت عبادة قولية أو كانت عبادة فعلية أو كانت عبادة قلبية، فهو عام في كل شيء. وقد ذكر أهل العلم أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة، وسيأتي مزيد تفصيل بإذن الله عز وجل فيما يأتي. قال: يدعو لله ندا. الند هو النظير والمثيل والشبيه. فما هو جزاؤه؟ جاء جواب الشرط: من مات، هذا شرط. قال: دخل النار. جواب الشرط أنه يدخل النار والعياذ بالله، لأنه أشرك بالله تبارك وتعالى غيره ومات على ذلك، فإن جزاءه النار والعياذ بالله، والعياذ بالله من ذلك. فعلاقة الحديث بالباب أنه جاء محذرا ومخوفا من الشرك في أي نوع من أنواعه، فيجب على المؤمن أن يحذر من الشرك صغيره وكبيره. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. هنا أيضا عندنا من شرطية، ولقي بمعنى مات، أي مات على التوحيد، مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. جواب الشرط هو أنه يدخل الجنة. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشرك به شيئا، شيئا نكرة، وهي في سياق الشرط، فهي تفيد العموم، تفيد العموم، يعني بمعنى الشرك الأكبر والشرك الأصغر. وأيضا قوله: ومن لقيه يشرك به شيئا، هنا أيضا من شرطية، ويشرك به شيئا يشمل شيئا نكرة، فيشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. وجواب هذا الشرط أنه يدخل النار. فإذا الحديث يستفاد منه، يعني يستفاد منه الخوف من الشرك والحذر منه وتجنب طريقه ومجاهدة النفس حتى لا يقع العبد في هذا الباب والعياذ بالله. ومما أيضا يجب علينا أن نعرفه فيما يتعلق بالشرك، أن أهل العلم قد نظروا في نصوص الكتاب والسنة فوجدوا أن الشرك تارة يخرج من الملة، وهو ما يسمى بالشرك الأكبر. والشرك الأكبر هو أن يصرف لغير الله ما هو محض حق لله عز وجل، ويدخل في هذا في شرك الربوبية وشرك الأسماء والصفات، وأيضا الشرك في الألوهية. والمعني معنا في هذا الباب خاصة، وهو أن له الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة، هو أن يجعل لله شريكا في عبادته يدعوه ويرجوه أو يخافه كخوف الله تبارك وتعالى، أو أن يحبه كمحبة الله عز وجل، أو أن يصرف له أي نوع من أنواع العبادات العملية مثل الذبح والنذر والدعاء وغير ذلك. فهذا كله يسمى شركا أكبر، وهو يخرج صاحبه من دائرة الإسلام والعياذ بالله. وأما النوع الثاني فهو الشرك الأصغر. والشرك الأصغر قد اختلف أهل العلم في تعريفه، فمنهم من قال هو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك الأكبر، ومنهم من قال أنه ليس له ضابط، وإنما ضابطه ما ورد في الشرع، مثل الحلف بغير الله تبارك وتعالى، ومثل قوله ما شاء الله وشئت، وأيضا يسير الرياء وهو قليله، فهذا كله داخل في الشرك الأصغر. هذان القسمان للشرك. وبعض الناس قال أن الشرك ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ولكن يعني الذي عليه يعني كثير من أهل العلم أنه ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله تبارك وتعالى يخبر في هذه الآية العظيمة أن العبد إذا مات وهو يشرك بالله تبارك وتعالى، مات على الشرك، بأن الله عز وجل لا يغفر له ما وقع منه من ذلك الشرك ما دام أنه مات عليه قبل أن يتوب. وأما ما عداه من الذنوب والمعاصي فإنها داخلة تحت عفو الله تبارك وتعالى، فمن شاء ربنا تبارك وتعالى أن يغفر له غفر له، ومن شاء غير ذلك عذبه سبحانه وتعالى. وهنا مسألة: هل يدخل في هذا الشرك الأصغر أم أنه خاص بالشرك الأكبر؟ في المسألة قولان لأهل العلم، ولكن والله أعلم عموم النصوص تدل على أن الشرك الأصغر يدخل أيضا في هذا، إلا أن صاحبه لا يخلد في النار، إلا أن صاحبه لا يخلد في النار. فهذه الآية تدل على أنه يجب علينا الحذر من الشرك والخوف منه، وأن نبتعد عنه وأن نجتنبه، وأن نكون في جانب والشرك في جانب آخر إذا أردنا السلامة وأردنا السعادة في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه، وهذا تهيئة له، قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، والمراد بأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وهذا حتى يهيئه ويكون مستعدا لمن سيقدم عليهم. فأهل الكتاب أهل علم وأهل دراية، ولا سيما اليهود، فإنه سيقع منهم الجدل والمخالفة والمعاندة، فيكون مستعدا لهم ومتسلحا بالعلم حتى يرد ما عندهم من الشبه. وذكر أهل الكتاب خاصة مع وجود الوثنيين أيضا المشركين في اليمن، لأنهم كانوا هم أكثر من غيرهم، أكثر من غيرهم. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم الطريق الذي يعني أول ما يبدأ به، فبين له قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وذلك لأن هذه الشهادة هي أصل الدين، وهي عماده، وهي قاعدته العظمى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، ثم قال: شهادة أن لا إله إلا الله، فهي الأصل الأصيل لهذا الدين، فمن لم يأتي بها فلا إسلام له ولا دين له. وفي رواية أخرى قال: إلى أن يوحد الله. وهذا تفسير، شهادة أن لا إله إلا الله وتوحيد الله هذا تفسير لها، تفسير يعني معنى توحيد الله هو شهادة أن لا إله إلا الله. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: فإنهم أطاعوك، أي استجابوا لك وانقادوا لهذا الأمر، فأعلمهم أن الله تبارك وتعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم قبلوا ذلك وأطاعوه فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم. والمراد بالصدقة هنا الزكاة، المراد بها الزكاة، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، أي المقصود بها الزكاة، المقصود بها الزكاة. ثم حذره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجتنب كرائم أموالهم، والمقصود بالكرائم الأموال هي أنفسها وأحسنها. ثم قال له: واتق دعوة المظلوم. وكيف يتقي العبد دعوة المظلوم؟ يتقي دعوة المظلوم بالعدل وترك الظلم، بالعدل وترك الظلم. ثم بين له: فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، والظلم لا شك ظلمات يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدلنا على أن التوحيد هو أول واجب، وهو أن يبدأ به المرء الداعي إلى الله تبارك وتعالى قبل كل شيء، حتى قبل الصلاة، حتى قبل الصلاة، وأيضا فيه التدرج في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فيبدأ المرء بالأهم فالأهم، وكذلك فيه الحذر من الشرك، الحذر عفوا فيه الحذر من الظلم، الحذر من الظلم، وفيه أيضا أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء وتصرف إلى فقراء البلد الذين هم فيه، وكذلك فيه أنه لا يأخذ الزكاة من نفائس الأموال وأحسنها، وإنما يأخذ من أوسطها. ثم ذكر المصنف قول الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هنا ربنا تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي، أي هذه طريقتي وهذه دعوتي وهذا هو منهجي. ما هو هذا المنهج؟ قال: أدعو إلى الله، أي أدعو إلى الله إلى إخلاص الدين له سبحانه وتعالى، وإلى أن يكون الناس موحدين له سبحانه وتعالى. وأدعو إلى الله، لا أدعو إلى شيء آخر، لا إلى جاه ولا إلى دنيا ولا إلى غير ذلك من الأمور، بل إلى الله مخلصا له وموحدا له سبحانه وتعالى. وأيضا أدعو الناس إلى أن يكونوا موحدين لله تبارك وتعالى مخلصين له. قال: على بصيرة، أي بمعنى على علم. والبصيرة هنا تكون أن يكون الداعي على بصيرة في نفسه، أي على علم، وأيضا أن يكون على بصيرة فيما يدعو إليه. فلا يجوز للإنسان أن يدعو إلى شيء وهو لا يعلمه ويجهله، وأيضا لا يجوز للإنسان أن يدعو وهو جاهل، لا يفهم ولا يعلم ولا يدري ما هو مراد الله تبارك وتعالى، فيقع في التقول على الله عز وجل بغير علم والعياذ بالله. ثم ذكر قال: أنا ومن اتبعني، أي وأتباعي الذين هم على طريقتي، هم يدعون مثل دعوتي، يدعون إلى الله تبارك وتعالى وإلى دعوة الناس إلى أن يوحدوا الله تبارك وتعالى. فمن كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقته فلا بد أن يدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون على بصيرة. ثم قال: وسبحان الله، وهذا تنزيه لله تبارك وتعالى، تنزيه له عن النقائص والعيوب، وأيضا تنزيها له سبحانه وتعالى أن يكون له شريك له في ملكه أو معبودا يعبد معه سبحانه وتعالى. فهذه الآية تدل على أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا بد أن تكون على بصيرة وعلم، فإذا كانت كذلك فهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهي منهجه، وأتباعه يجب عليهم أن يكونوا كذلك، وأعظم ما يجب عليهم أن يدعو إليه أن يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث معاذ بن جبل رضي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بعث معاذا إلى اليمن داعية إلى الله تبارك وتعالى. ومعاذ رضي الله عنه كان ذا علم وذا بصيرة، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن معاذ هو أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام. وكانت تلك البعثة التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن كانت في السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون. هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله، وهو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ومعنى باب الدعاء أي الدعوة، أي دعوة الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ومناسبة هذا الباب لما قبله، فإن من مقتضى الخوف من الشرك أن العبد إذا خاف من الشرك على نفسه أنه يخاف على غيره، فإذا كان يخاف على غيره فإن عليه أن يدعو الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وأن يعرفهم بهذا الحق العظيم. وبالمناسبة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى قد ذكر أهل العلم أنها واجبة، على الكفاية أن يدعو من عنده علم إلى الله تبارك وتعالى فيبين ما افترض الله عز وجل على عباده. وأول هذه الفرائض هو توحيد الله تبارك وتعالى، ولذلك ربنا تبارك وتعالى أرسل الأنبياء ليدعو الناس إلى عبادة الله عز وجل ويبين لهم شرع الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. أراد المصنف رحمه الله من هذه الترجمة أن يذكر الأدلة التي تدل دلالة واضحة على تفسير التوحيد، وهذا حتى يكون الداعي إلى توحيد الله تبارك وتعالى على بصيرة بما يدعو إليه وهو توحيد الله تبارك وتعالى. فهنا قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وهذا من باب الترادف. فالتوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن لا إله إلا الله هي توحيد الله تبارك وتعالى، وهذا حتى يؤكد على أن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله التي يجب أن يعتني بها الداعي إلى الله تبارك وتعالى. ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب،
الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فهنا قوله أولئك أي المدعوين، والمقصود بالمدعوين هنا يا إخواني هم الملائكة والأنبياء والصالحين الذين كان الكفار يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى. فهؤلاء المدعوون من دون الله تبارك وتعالى وهم الأنبياء والملائكة والصالحين، حالهم أنهم كانوا يتوسلون إلى الله ويبتغون إلى الله تبارك وتعالى الوسيلة، والمقصود بالوسيلة هو كل ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى من الأعمال الصالحة. أيهم أقرب؟ أيهم أقرب منزلة إلى الله تبارك وتعالى؟ فإذا كان حال هؤلاء المدعوين هكذا، فالداعي الذي يدعوهم من دون الله يجب عليه أن يكون حاله كحال هؤلاء الذين يخافون الله تبارك وتعالى ويفزعون إليه في طلب النفع ودفع الضر. فأهل الشرك الذين يدعون هؤلاء ممن لا يملك لهم كشف الضر ولا تحويله من الملائكة والأنبياء والصالحين، هؤلاء هم الذين يطلبون القرب من الله بالإخلاص له وطاعته فيما أمر وترك ما نهاهم عنه سبحانه وتعالى. فالآية تدل دلالة واضحة بالرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، وأن فعلهم هذا شرك أكبر. ومناسبة الآية أن التوحيد لا يصح إلا بأن يبنى على الإيمان بالله تبارك وتعالى وإخلاص العبادة له والتقرب إليه سبحانه وتعالى.
ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، أي يوم غزوة خيبر، وقال عليه الصلاة والسلام وهو كان غازيا لليهود في منطقة خيبر، قال لو أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. الراية هي علم الحرب الذي ترفع أثناء الحرب، فلكل جيش راية ترفع، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له راية. الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذه الأوصاف العظيمة بأن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذا لا شك أنه فضل عظيم، فضل عظيم. فالصحابة رضي الله عنهم أخذوا يدكون تلك الليلة، أي بمعنى يخوضون ويتحدثون أيهم يعطى هذه الراية، حتى إنه جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال ما تمنيت الإمارة إلا ذلك اليوم لما فيها من الفضل العظيم. فلما أصبحوا النبي صلى الله عليه وسلم طلب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقالوا إنه يشتكي عينيه، فأتي به فبصق، يعني بمعنى تفل النبي صلى الله عليه وسلم في عيني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فبرأ يعني تعافى وشافاه الله عز وجل كأن لم به وجع. ثم هنا الشاهد، ثم أعطاه الراية فقال انفذ على رسلك، أي على مهل، من غير عجلة حتى تنزل بساحتهم، أي بالقرب منهم. ثم قال له موجها له بأي شيء يدعو، قال ثم ادعهم إلى الإسلام. والإسلام هو توحيد الله تبارك وتعالى، هو توحيد الله تبارك وتعالى، وهو حق الله العظيم سبحانه وتعالى. ثم قال يعني بعد أن تدعوهم إلى الإسلام وهو التوحيد وإخلاص الدين لله عز وجل، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله عز وجل فيه من إخلاص الدين له، وكذلك مما يترتب عليه من مقتضيات الأعمال والإنقياد لأمر الله تبارك وتعالى. ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم ونبه إلى أمر عظيم، وهو أن الله تبارك وتعالى إذا كتب على يديك هداية الناس فإن ذلك فيه خير كثير لك ولذلك قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والمقصود أو النعم، والمقصود بحمر النعم هي الإبل ذوات اللون الأحمر، وهي من أنفس أموال العرب، ولذلك كانت الإبل هي دية النفس حينما تقتل. ففي هذا الحديث بيان أن الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى هي أصل أصيل، لا ينبغي للداعي إلى الله تبارك وتعالى ولا يجوز له أن يهمله، بل يجب عليه أن يعتني به وأن يكون هو أصل دعوته ومرتكزها الذي يبدأ به وإليه يعود، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذ كانت دعوته مبنية على التوحيد، إلى أن توفاه الله عليه الصلاة والسلام وهو يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ففي هذه الآية تفسير التوحيد، وهو إفراد الله تبارك وتعالى. فإن إبراهيم عليه السلام تبرأ مما يعبده قومه، مما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، ثم استثنى فقال: إلا الذي فطرني، بمعنى خلقني، فإنه سيهدين. وفي هذا نقطة علمية، حيث أن إبراهيم عليه السلام لم يقل إلا الله فإنه سيهدين، وإنما قال: إلا الذي فطرني، بمعنى خلقني. وهذا فيه استدلال بالربوبية على توحيد الألوهية، فكما أن الله هو الذي خلقكم وأوجدكم فهو الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية دلالة واضحة على معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى، ففيها النفي والإثبات، حيث أنه قال: إنني براء مما تعبدون، هذا بمعنى لا إله، تبرأ من آلهتهم التي تعبد. قال: إلا الله، قال: إلا الذي فطرني، فهذا فيه إثبات العبادة لله تبارك وتعالى. ثم ذكر أيضا المصنف رحمه الله تعالى قال: وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمقصود بهؤلاء الذين اتخذوا الأحبار والرهبان هم أهل الكتاب، والمراد بالأحبار هم العلماء، وأما الرهبان فهم العباد. والمعنى من هذه الآية أنهم اتخذوا هؤلاء العباد وهؤلاء العلماء، اتخذوهم آلهة من دون الله، بمعنى أنهم أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله تبارك وتعالى. فهذه الآية تبين أنهم حينما جعلوا هؤلاء الأرباب مشرعين لهم، يحللون لهم ويحرمون لهم، كانت تلك هي عبادتهم لهم، فكان بذلك الوقوع في الشرك والعياذ بالله. فإذا من أطاع غير الله في تحريم الحلال وتحليل الحرام فقد اتخذ ذلك المطاع ربا ومعبودا، وجعله شريكا لله تبارك وتعالى، وهذا لا شك أنه ينافي التوحيد. ثم ذكر رحمه الله المصنف قال: وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهؤلاء من الناس من تبعيضية، أي بعض الناس اتخذ أندادا، بمعنى نظراء ومثلاء وشركاء لله تبارك وتعالى، اتخذهم أندادا من دون الله عز وجل. كيف؟ ما هو وجه ذلك؟ قال: أنهم يحبونهم كحب الله، أي أنهم يشركونهم في المحبة مع الله تبارك وتعالى، وهذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله. فالذي يحب أي مخلوق كحب الله تبارك وتعالى فإنه يكون قد وقع في الشرك والعياذ بالله. ثم ذكر رحمه الله تعالى قال وفي الصحيح يعني في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علق عصمة الدم والمال بأمرين. الأمر الأول من قال لا إله إلا الله، وهذا يكون عن علم وعن يقين وإخلاص وصدق لله تبارك وتعالى. فإذا أن يكون موحدا لله عز وجل يعلن توحيده لله عز وجل. ثم الأمر الثاني قال وكفر بما يعبد من دون الله، أي كفر بكل ما يعبد من دون الله. ومعنى كفر بما يعبد من دون الله أي أنه تبرأ منهم وأنكر عبادتهم ولم يرضى بمثل هذا، بل أظهر بغضه لهذا الفعل وتبرؤه من عبادتهم، كما قال الله عز وجل إننا براء مما تعبدون من دون الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن من قال ذلك حرم ماله، فلا يحل لأحد أن يأخذ من ماله شيئا ولا أن يتعدى على دمه فيسفك ذلك الدم، لأنه أصبح معصوم الدم بقوله لا إله إلا الله وكفره بما يعبد من دون الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام وحسابه على الله، أي بمعنى أن الذي يتولى حسابه ويشهد بصدقه بهذه الشهادة ويجازيه بجنات النعيم هو الله تبارك وتعالى، وإن كان كاذبا في زعمه فإن الله عز وجل سيعذبه العذاب الأليم. فدل هذا الحديث على أنه على أن عدم الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل أنه ينافي التوحيد. فإذا لابد من التوحيد من إثبات العبادة لله عز وجل وأيضا الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. ثم قال المصنف رحمه الله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، أي أن ما بعدها من الأبواب الآتية كلها تفسر هذه التراجم التي تقدمت. وهذه الأبواب إخواني التي تقدمت هي بمثابة الأصل لكتاب التوحيد، وما سيأتي بعدها من الأبواب هي تفصيل لهذه الأبواب التي تقدمت. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.